هو ما في شك الذي يخرج عن تفاسير الصحابة والتابعين خروجه عنها ابتداء، فأول من خرج عن هذه التفاسير أحدث بدعة في الدين تبعه عليها أناس، قد يكون هو خرج عنها باجتهاد لكن الاجتهاد أخطأ فيه، فعله وهو خروجه عن تفاسير الصحابة والتابعين ابتداء، كونه اجتهد في تفسير الآية فأخطأ هذا له أجر، له أجر المجتهد أو يغفر له لأنه مجتهد، يوصف لأنه مبتدئ، فيجتمع في حقه الجهتان، جهة العقوبة والإثم لابتدائه وجهة جهة المغفرة له لخطأه، لأنها جهتان. التفسير الخروج عن تفاسير الصحابة هذا القدر بدعة، لاحظ الخروج قبل أن يتكلم في تفسير الآية، خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين بذهنه ورام شيئا جديدا، هذا ابتداع، هذا يؤذر عليه. الآن يأتي اجتهاده في معنى الآية، هذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فهو إذا كان إذا أخطأ في ذلك فقد يغفر له ويكون من جملة المجتهدين. تضح لك ولا ما تضح؟ تضح لكم الفرق؟ هذه يرددها شيخ الإسلام كثيرا، مثل ذكر المولد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال في المولد قال وإن كان بعض من يعمل الموالد أو يحضرها يؤجر على ذلك، ذكرها العبارة التي يحتج بها أهل الموالد. نعم، لكن المولد في نفسه بدعة والحضور فيه بدعة، لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد، فهو عنده جهتان، الله جل وعلا حكم عدل، أسرع الحاسبين والملائكة تكتب، فأولا حضور المولد في نفسه بدعة وحضوره لمكان البدعة هذا ذنب. هنا يأتي انتهى هذا تأثيم، مجال التأثيم أو العمل الذي أثم عليه انتهى، يأتي ما قام في قلبه من المحبة ومن تعظيم الرسول هذا يؤجر عليه. لهذا قال شيخ الإسلام قد يؤجر من يحضر تلك، يعني لما قام في قلبه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يهتم من جهة أخرى. كذلك في هذا الموضع شيخ الإسلام له مثل هذا في مواطن كثيرة، تحل الإشكال باختلاف الجهة، أراد أنه يجتمع في المكلف الجهتان، جهة التأثيم في لابتداعه وجهة الأجر أو المغفرة لخطئه في نفسه، أو جهة الأجر إذا قام في قلبه بعض الإيمان. نعم، ارفع صوتك. لا، الابتداع له جهة، له جهة، وقد يجتهد في شيء له الاجتهاد فيه، له الاجتهاد فيه، هذا مجتهد من جنس الذين يجتهدون في مسائل الفروع ونحو ذلك، لكن إذا اجتهد في مسائل الصفات، اجتهد في آيات الصفات، هل هذه مما يجتهد فيها؟ فسرها بغير تفاسير الصحابة والتابعين لها، هل هذا مما يعذر فيه؟ أو هو قد أحدث رأيا وفسر القرآن برأيه خارجا عن تفاسير الصحابة؟ هنا الجهة منفكة، يؤذر على ابتداعه، وأما فعله في نفسه، فعله في نفسه اللي هو تفسيره الآية بهذا، هذا قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، قد تكون شبهة قامت عنده أو غير ذلك. لهذا شيخ الإسلام فهنا انعذر بعض العلماء مثل البيهقي مثل الخطابي، قال إنهم اجتهدوا في مسائل الصفات لكن ما عذر غيره، فهناك من يعذر في هذه المسائل ومن لا يعذر، وليس معنى أنه يعذر أنه لا يؤاخذ على بدعته، فهو مبتدع بالجهة الأولى ثم التأثيم في المسألة الثانية مرفوعا، يعني بدل أن يتراكب عليه الإثم من الجهتين هو يأثم من جهة واحدة، وقد يكون يأثم من جهة الابتداء ومن الجهة الأخرى. فأما اسم المبتدع فيطلق عليه اسم المبتدع، فالذين حرفوا القرآن عن ظاهره وفسروا مثلا آية الرحمة بأنها الإنعام، أو فسروا قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أن يدي الرحمن جل وعلا هما قدرتاه ونحو ذلك. هذا مبتدع، تفسير مبتدع، وصاحبه مبتدع في نفسه ويؤذر على ابتداعه هذا. لكن الجهة الثانية وهي خطأه في تفسير الآية، خطأه في تفسير الآية هل يعذر عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه تنبه لها في كلام شيخ الإسلام، وهذا التفصيل لا يذكره أئمة السلف. أئمة السلف ليس عندهم هذا التفصيل، عندهم أنه أخطأ في البداية، ابتدع في البداية، فما ترتب على الأمر المبتدع له حكمه. هذا كلام أئمة السلف. فإذا كان مبتدعا في الاجتهاد في الصفات فهو مبتدع في أوله، وما ترتب على ابتدائه فهو مأزور عليه. شيخ الإسلام يختلف عن هذا في مواضع كثيرة، يفصل بين المقامين، مثل هذا الموضوع يفصل بين المنشأ وبين النتيجة، فيقول هو مبتدع، الحكم عند الجميع واحد أنه مبتدع فيؤذر على بدعته الأولى، وأما اجتهاده في بعض الموارد إذا كانت قامت عنده شبهة فقد يعذر، يعني عند الله جل وعلا، وقد لا يعذر. واضح الكلام؟ حتى ما، لأن المسألة مشتبهة ودقيقة، فشيخ الإسلام له طريقة في ذلك حتى تفهم كلامه، وحتى لا يستدل عليه أحد بكلام شيخ الإسلام ويناقض به قول السلف. لا، شيخ الإسلام جعل الجهتين منفكتين، والسلف جعلوا النتيجة مترتبة على الأصل. نعم نعم، يعني لي هذا متجه، الكلام اللي تفضل به الأخ عبد العزيز متجه، لأن يعني يريد أن يقول في عصر شيخ الإسلام كثرت الشبه، صنف الناس وأعظم الشبهة والاستدلالات، فلما كثرت الشبه شيخ الإسلام ذكر هذا التفريق. وأما في عهد السلف فكانوا لقربهم من عصر النبوة وقرب عهدهم من كلام الصحابة والتابعين، والمخالف قليل، المخالف والخارج عن تفاسير السلف قليل نادر، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في القدر نادر، فهم خرجوا مبتدعين وما ظهرت لهم الحجج ولا ظهرت لهم الأدلة، مثل ما ظهرت الشبه بعد ذلك، فكانت الشبه والأدلة التي عندهم محصورة، ورد عليهم الأئمة بردود كثيرة، وبعد ذلك تنوعت الشبه كثيرا، ولهذا راجت الشبه على بعض الأئمة، راجت الشبه على بعض الأئمة المشهورين مثل النووي ونحوه من علماء المسلمين رحمهم. هو ما في شك الذي يخرج عن تفاسير الصحابة والتابعين خروجه عنها ابتداء، فأول من خرج عن هذه التفاسير أحدث بدعة في الدين، تبعه عليها أناس، قد يكون هو خرج عنها باجتهاد لكن الاجتهاد أخطأ فيه، فعله وهو خروجه عن تفاسير الصحابة والتابعين ابتداء، كونه اجتهد في تفسير الآية فأخطأ هذا له أجر، له أجر المجتهد، أو يغفر له لأنه مجتهد، يوصف بأنه مبتدع، سيجتمع في حقه الجهتان، جهة العقوبة والإثم لابتداعه، وجهة المغفرة له لخطأه، لأنها جهتان. التفسير، الخروج عن تفاسير الصحابة هذا القدر بدعة، لاحظ الخروج قبل أن يتكلم في تفسير الآية، خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين بذهنه ورام شيئا جديدا، هذا ابتداع، هذا يؤذر عليه. الآن يأتي اجتهاده في معنى الآية، هذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فهو إذا أخطأ في ذلك فقد يغفر له ويكون من جملة المجتهدين. تضح لك ولا ما تضح؟ تضح لكم الفرق؟ هذه يرددها شيخ الإسلام كثيرا، مثل ذكر المولد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال في المولد، قال: وإن كان بعض من يعمل الموالد أو يحضرها يؤجر على ذلك، ذكرها العبارة التي يحتج بها أهل الموالد. نعم، لكن المولد في نفسه بدعة، والحضور فيه بدعة، لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد. فهو عنده جهتان، الله جل وعلا حكم عدل، أسرع الحاسبين والملائكة تكتب. فأولا حضور المولد في نفسه بدعة، وحضوره لمكان البدعة هذا ذنب. هنا يأتي انتهى هذا تأثيم، مجال التأثيم أو العمل الذي أثم عليه انتهى. يأتي ما قام في قلبه من المحبة ومن تعظيم الرسول، هذا يؤجر عليه. لهذا قال شيخ الإسلام قد يؤجر من يحضر تلك، يعني لما قام في قلبه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يهتم من جهة أخرى. كذلك في هذا الموضع شيخ الإسلام له مثل هذا في مواطن كثيرة تحل الإشكال باختلاف الجهة. أراد أنه يجتمع في المكلف الجهتان، جهة التأثيم في لابتداعه، وجهة الأجر أو المغفرة لخطئه في نفسه، أو جهة الأجر إذا قام في قلبه بعض الإيمان. نعم ارفع صوتك. لا، الابتداع له جهة، له جهة، وقد يجتهد في شيء له الاجتهاد فيه، له الاجتهاد فيه، هذا مجتهد من جنس الذين يجتهدون في مسائل الفروع ونحو ذلك. لكن إذا اجتهد في مسائل الصفات، اجتهد في آيات الصفات، هل هذه مما يجتهد فيها؟ فسرها بغير تفاسير الصحابة والتابعين لها، هل هذا مما يعذر فيه؟ أو هو قد أحدث رأيا وفسر القرآن برأيه خارجا عن تفاسير الصحابة؟ هنا الجهة منفكة، يؤذر على ابتداعه، وأما فعله في نفسه، فعله في نفسه اللي هو تفسيره الآية بهذا، هذا قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، قد تكون شبهة قامت عنده أو غير ذلك. لهذا شيخ الإسلام مثلا عذر بعض العلماء مثل البيهقي مثل الخطابي، قال إنهم اجتهدوا في مسائل الصفات، لكن ما عذر غيره. فهناك من يعذر في هذه المسائل ومن لا يعذر، وليس معنى أنه يعذر أنه لا يؤاخذ على بدعته، فهو مبتدع بالجهة الأولى، ثم التأثيم في المسألة الثانية مرفوعا، يعني بدل أن يتراكب عليه الإثم من الجهتين، هو يأثم من جهة واحدة، وقد يكون يأثم من جهة الابتداء ومن الجهة الأخرى. فأما اسم المبتدع فيطلق عليه اسم المبتدع. فالذين حرفوا القرآن عن ظاهره وفسروا مثلا آية الرحمة بأنها الإنعام، أو فسروا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أن يدي الرحمن جل وعلا هما قدرتاه ونحو ذلك، هذا مبتدع، تفسير مبتدع، وصاحبه مبتدع في نفسه، ويؤذر على ابتداعه هذا. لكن الجهة الثانية وهي خطأه في تفسير الآية، خطأه في تفسير الآية، هل يعذر عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه تنبه لها في كلام شيخ الإسلام، وهذا التفصيل لا يذكره أئمة السلف. أئمة السلف ليس عندهم هذا التفصيل، عندهم أنه أخطأ في البداية، ابتدع في البداية، فما ترتب على الأمر المبتدع له حكمه. هذا كلام أئمة السلف. فإذا كان مبتدعا في الاجتهاد في الصفات فهو مبتدع في أوله، وما ترتب على ابتداعه فهو مأزور عليه. شيخ الإسلام يختلف عن هذا في مواضع كثيرة، يفصل بين المقامين، مثل هذا الموضوع يفصل بين المنشأ وبين النتيجة، فيقول هو مبتدع، الحكم عند الجميع واحد أنه مبتدع، فيؤذر على بدعته الأولى، وأما اجتهاده في بعض الموارد إذا كانت قامت عنده شبهة فقد يعذر، يعني عند الله جل وعلا، وقد لا يعذر. واضح الكلام؟ حتى ما، لأن المسألة مشتبهة ودقيقة، فشيخ الإسلام له طريقة في ذلك حتى تفهم كلامه، وحتى لا يستدل عليه أحد بكلام شيخ الإسلام ويناقض به قول السلف. لا، شيخ الإسلام جعل الجهتين منفكتين، والسلف جعلوا النتيجة مترتبة على الأصل. نعم نعم يعني لي هذا متجه، الكلام اللي فضل به الأخ عبد العزيز متجه، لأن يعني يريد أن يقول في عصر شيخ الإسلام كثرت الشبه، صنف الناس وأعظم الشبهة والاستدلالات، فلما كثرت الشبه شيخ الإسلام ذكر هذا التفريق. وأما في عهد السلف فكانوا لقربهم من عصر النبوة وقرب عهدهم من كلام الصحابة والتابعين، والمخالف قليل، المخالف والخارج عن تفاسير السلف قليل نادر، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في القدر نادر، فهم خرجوا مبتدعين وما ظهرت لهم الحجج ولا ظهرت لهم الأدلة مثل ما ظهرت الشبه بعد ذلك، فكانت الشبه والأدلة التي عندهم محصورة، ورد عليهم الأئمة بردود كثيرة، وبعد ذلك تنوعت الشبه كثيرا، ولهذا راجت الشبه على بعض الأئمة، راجت الشبه على بعض الأئمة المشهورين مثل النووي ونحوه من علماء المسلمين رحمهم